بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية، قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. تحدثنا في الدرس الماضي عن هذا الأصل، والمؤلف رحمه الله بدأ بالصفات قبل الأسماء، فذكر قواعد مهمة في باب صفات الله عز وجل قدمها وبدأ بالصفات قبل الأسماء، وإن كان سيذكر الأسماء فيما بعد، إلا أن غالب رسالته جاءت لأن غالب رسالته ومؤلفه ومتنه جاء متعلقا بصفات الله عز وجل. وقوله هنا ومن الإيمان بالله، يعني من بعض الإيمان بالله، وليس كل الإيمان بالله محصورا في الإيمان بالصفات، وإنما هو جزء من الإيمان. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وصف به نفسه. الصفة في اللغة يقال وصف الشيء إذا حلاه، فالصفة معناها في اللغة التحلية، ومعناها في الاصطلاح يختلف معناها في الاصطلاح عند أهل التوحيد والعقيدة عنه عند أهل اللغة، فمعناها عند أهل اللغة النعت، مرادفة للنعت، أما معناها هنا فهو ما يقوم بالذات إما لازما أو اختيارا، ما يقوم بالذات إما لازما أو اختيارا. لعلنا نذكر بعض القواعد المهمة في صفات الله عز وجل. أولا، صفات الله جل وعلا، يقول المؤلف هنا الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى قاعدة مهمة من قواعد صفات الله عز وجل، وهي أن إثباتها يستمد من أين؟ من مصدرين، من القرآن والسنة فقط. وكذلك أسماء الله عز وجل أيضا، هذه قاعدة مشتركة بين الأسماء والصفات، فإن استمدادها يكون عن طريق القرآن أو عن طريق السنة فقط، ولا مدخل للعقل في إدراك أو إثبات أي صفة من صفات الله عز وجل أو أي اسم من أسماء الله جل وعلا. هل أقوال الصحابة تعد مصدرا من مصادر إثبات صفات الله وأسمائه؟ الأصل لا، ومذهب السنة والجماعة واضح وظاهر وبين ومتواتر على قصر استمداد واستنباط أسماء الله وصفاته من نصوص القرآن والسنة. وعلى ذلك يتفرع قاعدة مهمة، وهي أن أسماء الله عز وجل وصفاته أيضا توقيفية، فلا يثبت منها إلا ما أثبته النص الشرعي من القرآن والسنة. ومن القواعد المتعلقة بهذا كيفية أخذ الصفات، إذا قلنا إن مصدر إثبات الصفات هو القرآن والسنة وكذلك الأسماء، كيف نستنبط، كيف نستدل على الصفات، على صفات الله عز وجل؟ بإحدى طرق ثلاث: أولا بالنص عليها، كما في قوله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه، فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، ذو الرحمة، فهذا نص على 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 الصفة. وفي الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته، فهنا استعاذ بالصفة، صفة العزة وصفة القدرة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. طيب، الأمر الثاني أو الطريق الثاني للاستنباط الصفات، صفات الله عز وجل، الأسماء، فكل اسم يشتق منه صفة ولا عكس، فإن الأسماء تدل على صفات. فالعزيز اسم الله جل وعلا ويشتق منه صفة وهي العزة، العليم اسمه والعلم صفته، الحي اسمه والحياة صفته، الرحمن اسمه والرحمة صفته، الخبير اسمه والخبرة صفته، الحليم اسمه والحلم صفته، وهكذا. فيشتق من الأسماء الصفات، واضح؟ هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث تستنبط الصفات من النص على الفعل الوارد في القرآن والسنة، مثل قوله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نعم، وكلمه ربه، هذا كلها أفعال نستنبط منها صفة، وهي إيش صفة؟ الكلام، صحيح، نستنبط منها صفة الكلام. قال عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، نستنبط منها صفة إيش؟ المجيء، صحيح. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وغضب الله يستنبط منها صفة الغضب، صحيح. رضي الله عنهم ورضوا عنه يستنبط منها صفة الرضا، إن الله يفعل ما يشاء إلا أن يشاء الله، يشاء الله يستنبط منها صفة المشيئة. إذن تستنبط الصفات من إما بالنص عليها من القرآن أو من الأسماء أو من الأفعال الواردة في القرآن والسنة المنسوبة إلى الله عز وجل. قلنا إن مصدر استنباط الصفات هو القرآن والسنة، هل العقل له مدخل في إثبات الأسماء والصفات؟ لا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول، لأن القول في صفات الله عز وجل فرع عن القول في ذاته جل وعلا، وذات الله جل وعلا مجهولة لنا، فكذلك صفاته من باب أولى، فلا نستطيع أن نثبت صفة من الصفات إلا بما أخبرنا الله وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن وصف الشيء لا يمكن إلا بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره أو بالخبر الصادق عنه، والله جل وعلا لم يرى وليس له مثيل، فبقي الأمر الثالث وهو الخبر الصادق عنه، وهذا يدل على أن العقل لا يدرك صفات الله عز وجل استقلالا. نعم، قد يأتي العقل إثباتا لصفات الله عز وجل بعد النص عليها والدليل وبعد ورود الدليل عليها من القرآن والسنة من باب التعضيد، فتقول الخالق لابد أن يكون عليما، صح ولا لا؟ لابد أن يكون قديرا، العقل يدل على هذا، لكن هل نستقل بالعقل في إثبات الأسماء والصفات؟ لا، لابد أن يرد الدليل من القرآن والسنة على إثبات أسماء الله وصفاته. قال هنا: بما وصف به نفسه. ما المقصود بالنفس؟ أولا قبل هذا، هل النفس تثبت لله عز وجل؟ نعم، كما قال عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ويحذركم الله نفسه. إثبات النفس لله عز وجل، هذا ما في إشكال. لكن هل النفس هي الذات أم هي غيرها؟ هذا مبحث ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ولعلكم تراجعون. وفي كلام لأهل السنة في هذه المسألة، بعضهم يرى أنها مترادفة، وما لا إلى هذا ابن تيمية أن النفس هي الذات. وذهب جمع من أهل العلم، لا سيما ذهب إليه متقدم أهل السنة والجماعة من العلماء المتقدمين، إلى أن النفس غير الذات، وأن النفس صفة وهي غير الذات. من القواعد المتعلقة في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، ذكرنا هذا قبل قليل. طيب، هل الأسماء مشتقة من الصفات أم الصفات مشتقة من الأسماء؟ الصفات مشتقة من الأسماء والعكس. انتبه، هذه قاعدة، أن الصفات تشتق من الأسماء والعكس. يعني إذا ورد اسم من الأسماء فإننا نشتق منه صفة من صفات الله عز وجل، لكن إذا وردت لنا صفة هل نشتق منها اسما من أسماء الله؟ مثل الكلام، من صفات الله عز وجل الكلام، الله جل وعلا يتكلم بما شاء كيف شاء، هل نشتق من هذه من هذه الصفة من صفات الله عز وجل، هل نشتق منها اسما فنقول الله المتكلم؟ يجوز نسمي الله عز وجل باسم المتكلم؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تسمية الله عز وجل بالمتكلم، لكن ورد وصفه بصفة إيش؟ الكلام. طيب، قال عز وجل الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم نشتق منه صفة، وهي صفة الرحمة، يجوز؟ صحيح، يصح. لكن هل نشتق من صفة الاستواء الرحمن على العرش استوى، هل نشتق من صفة الاستواء المستوي، اسم المستوي؟ لا، لا يصح. وقال بعض العلم إن دلالة الألفاظ على أسماء الله وصفاته تنقسم إلى أربعة أقسام: إما أن تدل على كمال محض، فهذا كمال في الذات وكمال في الموضوع، وهذا يسمى الله عز وجل بل ويوصف به كالعليم والخبير اللطيف الرحمن الحي القيوم القادر العزيز، هذا كمال في الذات والموضوع يسمى الله عز وجل به ويوصف، ما في إشكال. القسم الثاني أن يدل هذا اللفظ على كمال في الذات لا في الموضوع، وهذا يوصف الله عز وجل به لكن لا يسمى الله جل وعلا به إلا على سبيل الإخبار، مثل المتكلم، مثل الصانع، مثل الفاعل، مثل الجاعل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وجاء ربك، هذه أفعال الشائي يعني صاحب المشيئة المتكلم، هذه يخبر بهذه الألفاظ عن الله عز وجل ولا يسمى الله جل وعلا بها. لماذا؟ لأن باب الإخبار أوسع من باب التسمية والعلمية. وقلنا إن هذا كمال في الذات لا في الموضوع، لأن المتكلم لا يدرى ماذا يتكلم، إن تكلم بحق فهذا محمود، وإن تكلم باطل فهو مذموم، فهو كمال في الذات، ذات الكلام كمال، لكن موضوع الكلام قد يكون نقصا. واضح يا أخوان؟ واضح هذا القسم. طيب، القسم الثالث أن يدل هذا اللفظ على نقص في المعنى، فهذا لا يسمى الله عز وجل به ويخبر به عن الله عز وجل مقيدا، مثل الماكر المخادع المستهزئ، هذه تطلق على الله عز وجل بما وردت به النصوص الشرعية، نعم، على سبيل إيش؟ التقييد. فتقول الله يمكر بمن يمكر به، الله يستهزئ بمن يستهزئ به، الله يخدع من يخادعه، كما جاءت بها النصوص، يخادعون الله ويخادعهم ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، هذه وردت بها النصوص الشرعية، فلا تخبر بها عن الله عز وجل على سبيل الإطلاق، وإنما تخبر بها عن الله جل وعلا على سبيل التقييد، على سبيل التقييد في المقابلة، يعني في مقابلة من يفعل هذا الشيء. القسم الرابع أن تدل على نقص محض، وهذا لا يوصف الله عز وجل بها وينزه الله جل وعلا عنها، كالضعف والخور والظلم والجهل، هذه تدل على نقص محض ينزه الله عز وجل عنها مطلقا. هل صفات الله عز وجل مخلوقة؟ لا، ليست مخلوقة، وخلافا لأهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب، بل هي صفاته متعلقة بذاته جل وعلا، وهي معان قائمة بذاته جل وعلا، فلا تكون مخلوقة. من القواعد في هذا الباب أيضا وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، فإذا جاءنا نص فيما يتعلق بصفات الله الواجب أن نجريه على ظاهره، لا نؤول ولا نحرف ولا نكيف ولا نعطل، فنجريه على ظاهره. الله عز وجل أثبت في كتابه أن له يدين، فالواجب أن نثبت هاتين اليدين له جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أثبت له وجها نثبت نعتقد أن لله عز وجل وجها وهو أكمل الوجوه سبحانه وتعالى يليق به جل وعلا، ونجري هذا اللفظ الذي أثبت الوجه له سبحانه وتعالى على ظاهره، لا نكيف ولا نبدل ولا نغير. وهكذا قل ذلك في جميع أو في بقية آيات ونصوص الصفات. طبعا نحن قلنا إن هذه الصفات نجريها على ظاهرها، لأن هذا هو مقتضى اللسان العربي، مقتضى لغة العرب أن نجري هذا اللفظ على ظاهره. وحينما يتحدث الإنسان إلى بكلام عربي فإن معناه يفسر بما يظهر من المعنى اللغوي حينما يتكلم بهذا اللسان. فكذلك نصوص القرآن والسنة التي وردت قد جاءت بلغة العرب، فتفهم هذه الألفاظ وهذه النصوص بلغة العرب وتجرى على ظواهرها وعلى معانيها الظاهرة، دون تأويل، دون تحريف، دون تكييف، دون تمثيل ولا إلحاد في هذه النصوص الشرعية. والواجب كما أسلفت هو ألا يتعدى في ذلك ما جاء في القرآن والسنة، كما قال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بإثبات صفة من الصفات أو نفيها قول على الله عز وجل بغير علم، فلا يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسول عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: مثبتة ومنفية. واستخدام لفظ منفية أولى من سلبية، لأن سلبية من مصطلحات المبتدعة من الأشاعرة وغيرهم، مصطلحات أهل السنة يقولون منفية. تنقسم إلى مثبتة ومنفية. المثبتة تنقسم أيضا إلى قسمين: ذاتية وفعلية. والفعلية قد تكون معنوية وقد تكون خبرية. ضيعته. طيب، نحن عندنا الصفات إما أن تكون مثبتة أو منفية، خلي المنفية بعدين. المثبتة تنقسم إلى ألف وباء: ذاتية وفعلية. ألف الذاتية إما أن تكون معنوية وإما أن تكون خبرية. المعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة، وأما الخبرية كاليدين والوجه والعينين ونحوها. واضح؟ هذا ما يتعلق بالذاتية المثبتة، الذاتية المثبتة سواء كانت معنوية أو خبرية. الفعلية، والفعلية هي متعلقة بإيش؟ بالمثبتة، لأن المثبتة قلنا ذاتية وفعلية. طيب الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، مثل الغضب، مثل الرضا، مثل النزول إلى السماء الدنيا، مثل المجيء. هذه صفات تتعلق بإيش؟ بمشيئة الله عز وجل. طيب، ومن الصفات ما قد يكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، مثل الكلام مثلا. فباعتبار أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام هذه صفة إيش؟ ذاتية. وباعتبار أنه يتكلم إذا شاء هي صفة إيش؟ فعلية. صحيح، فعلية، نعم. وأما الصفات المنفية فهي صفات النقص، كنفي أن يكون له زوجة، أن يكون له ولد، أن تأخذه سنة ونوم، أن يكون له مثيل. هل كل ما هو كمال في المخلوق يكون كمالا في حق الخالق، وكل ما كان نقصا في المخلوق فهو نقص في الخالق فينزه عنه؟ هل هذه قاعدة مضطردة؟ لا، ليست مضطردة. صحيح، فليس كل ما كان كمالا في المخلوق يلزم أن يكون كمالا في الخالق. الأكل والشرب كمال في المخلوق، ليس كذلك؟ لكنه هل هو كمال في الخالق؟ ليس كذلك. إنجاب الولد والذرية كمال في المخلوق، لكنه ليس كمالا في الخالق سبحانه وتعالى. اتخاذ الأعوان والخدم والحشم ونحو ذلك قد يكون كمالا في المخلوق، لكنه ليس كمالا في الخالق سبحانه وتعالى، شركاء ونحو ذلك. إذن هذه القاعدة ليس
ليست مقياسا في إثبات صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى، ليس على سبيل الإطلاق. واضح يا أخوان؟ يقول هنا: وبما وصفه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. المصدر الأول قال وصف به نفسه، المصدر الثاني وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل بصفات يكون بإحدى طرق: أولا إما بالقول كما في حديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فوصفه بالعزة، وصفه بالقدرة. وكذلك قوله ربنا، ربنا الله الذي في السماء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. فمثل هذه نص على هذه الصفات بالقول. بالفعل مثل إشارات عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما رفع أصبعه إلى السماء وقال ألا هل بلغت، فقالوا نعم، فقال اللهم فاشهد، ويرفع أصبعه إلى السماء، فهذا إشارة إلى العلو، إثبات علو الله عز وجل. إذن بالفعل. ولما خطب فقال إن الله كان سميعا بصيرا، وضع عليه الصلاة والسلام إبهامه والسبابة، وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه من باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل. فهنا بالفعل. واضح يا أخوان؟ الطريق الثالث بالإقرار، كما سألت تلك الجارية فقال لها أين الله، قالت في السماء، فأقرها عليه الصلاة والسلام على ذلك. هذه القواعد، كم قاعدة ذكرنا نحن في الصفات؟ كم ذكرنا من قاعدة؟ القواعد التي ذكرناها في صفات الله عز وجل 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 10، ما تعرفون؟ 7 6 6 قواعد. طيب ذكرنا 6 يقولون الإخوان، لعلها أكثر من 6، فاتكم شيء. طيب قال من غير تحريف، تكلمنا عن التحريف في الدرس الماضي وتكلمنا عن أنواعه. قال ولا تعطيل، هذه الأصول المنفية في أسماء الله وصفاته قواعد مهمة جدا في باب أسماء الله وصفاته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، 4 أشياء. تكلمنا عن التحريف في الدرس الماضي. قال ولا تعطيل، والتعطيل هذه اللفظة مشتقة من عطل يعطل تعطيلا، وعطل إذا كان خاليا، فالعطل هو الخلو، يقال في المرأة جيدها معطل إذا كان خاليا من الحلي. وقال عز وجل وبئر معطلة، يعني خالية من الماء. وتعطيل الله جل وعلا عن صفاته من غير تحريف ولا تعطيل، تعطيل الله عز وجل عن صفاته إخلاؤه سبحانه وتعالى عن الوصف الواجب له، عن الوصف الواجب له. فمن عطل الله عز وجل عن صفاته فقد جحدها وأنكر قيامها بذاته سبحانه وتعالى. وأول من قال بتعطيل الله عز وجل عن صفاته الجعد بن درهم، قد قتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله بعد استشارة علماء زمانه يوم الأضحى، حين خطب الناس على المنبر فقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فقتله، وأقره علماء بلده على ذلك. ثم أخذ هذه المقولة الباطلة في جحد صفات الله عز وجل عن الجعد الجهم بن صفوان الترمذي، فنشرها وناضل عنها، وذلك نسب المذهب إليه، فيقال جهمية. الجهمية فرقة الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. والجهم كذلك قتله سلم بن أحوز أمير خراسان، قتله لشناعة بدعته التي أتى بها في نفي صفات الله عز وجل، في نفي صفات الله، بل نفوا الأسماء والصفات مطلقا الجهمية. ثم تلقاها بعدهم المعتزلة فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، ثم جاء بعدهم الأشاعرة فعطلوا الله عز وجل عن أكثر الصفات إلا 7 صفات، والماتريدية إلا 8 صفات، وكل هؤلاء يشتركون في تعطيل الله عز وجل عن صفاته سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله أن التعطيل ينقسم إلى 3 أقسام. أولا تعطيل المخلوق عن خالقه، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها ولا خالق لها. ثانيا تعطيل الخالق عن أوصافه التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام، كما فعلت الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية على تفاصيل فيما بينهم. والثالث، القسم الثالث، تعطيل الله عز وجل عن استحقاقه العبودية في عدم عبادته جل وعلا وحده لا شريك له. فالأول يتعلق بتوحيد الربوبية، تعطيل الصانع عن صنعه، تعطيل المصنوع المخلوق عن خالقه يتعلق بالربوبية. القسم الثاني تعطيل الله عز وجل عن صفاته التي وصف بها نفسه ووصف بها رسوله يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. القسم الثالث وهو تعطيل الله عز وجل عن شريعته وعبادته، هذا يتعلق بتوحيد إيش؟ الألوهية، يتعلق بتوحيد الألوهية. والتعطيل شر من الشرك كما ذكر أهل العلم. لماذا؟ لأن المعطل في الحقيقة يجحد الذات، يجحد للذات فيجحدها أو يجحد كمالها، وهو في الحقيقة جحد لحقيقة الألوهية. فإذا كانت هذه الذات لا تسمع ولا تبصر وليست ذات حياة ولا قيومية ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة ولا رحمة ولا مشيئة، سبحان الله، كيف تعبد هذه الآلهة؟ ما هذه الذات التي تعبد وهي مجرد عن جميع هذه الصفات؟ يا سبحان الله، هذا في الحقيقة جحد لهذه الذات، ليست ذاتا هذه التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا تعلم، نفوا عنها العلم، ولا تعلم ولا تحيي ولا تميت ولا تخلق ولا تريد وليست لها مشيئة ولا تغضب. ما هذه الذات؟ كيف تعبد؟ كيف تكون آلهة تعبد؟ فهم في الحقيقة جعلوا هذه الآلهة عدما محضا، جعلوها عدما، هذه الصفات العدم، حينما تنفى عنه وتسلب عنه الصفات هذه صفة العدم، فهو الحقيقة أعظم من الشرك كما قال ابن القيم رحمه الله. ما حكم التعطيل؟ التعطيل ينقسم إلى قسمين، إما حكمه إما أن يكون التعطيل له مساغ في اللغة فلا يكون كفرا، أما إذا لم يكن له مساغ في اللغة فيكون كفرا، والكلام في المقولة وليس في القائل، أما القائل فهذا لا بد من قيام الحجة وانتفاء الموانع كما هو مقرر في باب التكفير. كيف يفعل هؤلاء المعطلة بصفات الله عز وجل حينما يعطلونها عن معانيها؟ يعطلونها عن معانيها، يكون تعطيلهم لهذه المعاني من خلال فرقهم. فهؤلاء المعطلة، طوائف المعطلة الجهمية الذين ينكرون الصفات مطلقا وينكرون الأسماء كذلك، ينكرونها مطلقا، لا سمع ولا بصر ولا حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا مشيئة، ينكرون هذه الصفات كلها. ومثلهم ويأتي بعدهم أيضا المعتزلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، يأتي بعدهم أيضا الأشاعر التي نفوا صفات الله إلا 7، الماتريدية إلا 8، كل هؤلاء نفاه. كيف يقول مثلا الأشعري والماتريدي والكلابي في هذه الصفات التي يثبتها؟ يقول يجعلون الصفات والأسماء من آثار الصفات التي يثبتونها، يعني هم يثبتون صفات فيجعلون بقية الأسماء والصفات، يجعلون بقية الصفات آثارا لهذه 7 التي أثبتوها. فمثلا الأشعري ينكر النزول، نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ينكر. طيب كيف يفسر هذه الصفة؟ ماذا يفعل في الأحاديث المتواترة في الصحيحين ينزل الله حين يبقى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ماذا يفعل بهذه النصوص؟ يؤولها إلى نزول رحمته، إلى نزول إجابة الداعين وإعطاء السائلين ومغفرة المستغفرين. فهو في الحقيقة عطل اللفظ عما دل عليه من وصف، ثم نقله إلى معنى آخر، وعطل منع المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ، ثم نقله إلى معنى لا يدل عليه. واضح يا أخوان؟ إذن طوائف المعطلة، الطائفة الأولى الجهمية ومن سار على دربهم من نفاة الصفات كلا أو جزءا، ثانيا المفوضة، هؤلاء أيضا من طوائف المعطلة، وهم الذين يقولون إن معانيها غير معروفة لا نعرف، يفوضون معانيها إلى الله عز وجل. ليست انتبه يا أخوان، ليس التفويض للكيفيات، التفويض للمعنى، معنى السمع، معنى البصر، معنى الحياة، معنى النزول، معنى المشيئة، معنى المجيء، معنى الكلام، يفوضون المعنى ما نعرفه. هؤلاء أيضا من المعطلة، لأنه عطلوا اللفظ عما دل عليه من معنى ظاهر في لغة العرب. واضح؟ ثالثا أيضا يدخل فيهم من طوائف المعطلة المتوقفة، وهم الذين يقولون نتوقف سمع وبصر، لا نثبت ولا ننفي، هؤلاء متوقفة. سبحان الله. رابعا معطلة الشريعة، وهم الذين يعطلون شريعة الله عز وجل عن التحاكم إليها، وهم علماني هذا العصر لا كثرهم الله المستغربون. أيضا يدخل فيهم الفلاسفة والباطنية. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تكييف، ومن غير إيش عندكم في النص؟ من غير تحريف ولا و ها ولا تكييف عندكم ولا من غير تكييف؟ تكييف ولا تكييف ولا من غير تكييف؟ من غير. في نسخ الظاهر هكذا وفي نسخ هكذا، في نسخ ولا تكييف وفي نسخ ومن غير تكييف. من غير يعني جاءت في بعض النسخ التحريف والتعطيل قريبان من بعض، والتكييف والتمثيل أيضا قريبان من بعض، فلذلك جاء بلفظ ومن غير تكييف ولا تمثيل. التحريف والتعطيل نحن مرة معنا الفرق بينهما، بين التحريف والتعطيل مرة معنا. طيب، هناك فرق بين التحريف والتعطيل، هناك فرق، وذلك أن كل محرف معطل وليس كل معطل محرفا. فالتعطيل عام. لماذا؟ مثال ذلك، مثلا المحرف حينما يحرف اليد بالنعمة، يحرف معناها إلى النعمة، معنى اليد يد الله عز وجل يعني نعمة الله، ماشي؟ هنا حرف ونقلها من هذا المعنى إلى المعنى الفاسد، حرف المعنى يد الله فسرها بنعمة الله، فهو ارتكب أمرين أليس كذلك؟ أولا عطل اللفظ عما دل عليه، ثم حرفه ونقله إلى معنى فاسد، ارتكب أمرين. أما المعطل فقد يعطل اللفظ عما دل عليه وقد لا ينقله إلى معنى آخر، فصار التعطيل أعم، قد يكون تحريفا وقد لا يكون تحريفا التعطيل. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ممتاز. هذا فرق. فرق آخر أيضا أن التحريف يكون في الأسماء والصفات، أما التعطيل فيكون في الربوبية، في الألوهية، وفي الأسماء والصفات. ثم قال المؤلف من غير تكييف. التكييف هنا مصدر مشتق من كيف يكيف تكييفا، والتكييف يعني إذا جعل له كيفية، هذا معناه في اللغة، والتكييف أن يجعل لصفة الله عز وجل كيفية، هذا هو التكييف. قد تكون هذه الكيفية معلومة المثال وقد لا تكون معلومة المثال، فتعيين كنه الصفة هذا هو التكييف، أن يجعل له كيفية معلومة. فيأتي مثلا إلى صفة من صفات الله عز وجل الاستواء، فيكيف صفة الاستواء على كيفية معينة يحددها بكيت وكيت. يأتي إلى صفة النزول فيكيفها بصفة معينة كيت وكيت. يأتي إلى صفة الوجه فيكيف وجه الله جل وعلا سبحانه وتعالى على صفة معينة. يأتي إلى يد الله جل وعلا فيكيفها بصفة معينة ونحو ذلك. وهؤلاء لا شك أنهم وقعوا فيما يخالف النصوص الواردة المحكمة لأسماء الله وصفاته، المحكمة لصفات الله عز وجل. فالله جل وعلا أخبرنا أنه استوى، أنه يجيء، أنه ينزل، أخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام أنه ينزل، أخبرنا سبحانه وتعالى أن له يدا، أن له وجها، لكنه لم يخبرنا سبحانه وتعالى عن كيفية ذلك. وقد قال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من المحرمات. الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، أخبرنا رسوله أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة ولم يخبرنا كيف ينزل. ولذلك يأتي خطأ بعض الناس حينما يتكلمون في السماء في الكرة الأرضية، أنه كيف ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتكون في هذه نصفها الكرة الأرضية ليل ويكون في نصف الكرة الأرضية الأخرى نهار. هذا سؤال غلط. لماذا؟ لأن كيفية نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال أولا بدعة بهذا، فالسلف رحمه الله لم يسألوا، الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس ما سألوا. ثانيا أن هذا يأتي من قياس فعل الخالق بفعل المخلوق، هذا غلط. ثالثا أن الله عز وجل أن رسوله أخبر أنه ينزل لكن لم يخبرنا كيف ينزل. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله مليا حتى علته الرحضاء، تعرق جبينه من شدة هذا السؤال العظيم، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم من جهة اللغة، من جهة المعنى نعرف المعنى اللغوي للاستواء، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، يعني ما نعقله، ما نعرفه الكيفية. وجاء في رواية: والكيف مجهول، والأصح: والكيف غير معقول. هذه الرواية أثبت. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. وجاء هذا وصح عن ربيعة، وجاء عن أم سلمة أيضا. وهذه قاعدة ذكرها الإمام مالك رحمه الله تصلح في جميع صفات الله عز وجل. فتقول في البصر: البصر معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. المجيء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في بقية صفات الله عز وجل، فهي تصلح لجميع، هذه القاعدة تصلح لجميع صفات الله عز وجل. وهؤلاء الذين يقعون في التكييف يقعون في التجسيم، هم المجسمة. والمجسمة على قسمين: مجسمة مكيفة ومجسمة ممثلة. المجسمة المكيفة هم الذين جعلوا لله عز وجل كيفيات لصفاته جل وعلا، والله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. غضب الله الغضب معلوم، كيفيته غير معقولة. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا. ثم قال المؤلف: ولا تمثيل. هذا هو الأمر الرابع، ألا تمثل صفات الله عز وجل بصفات أي أحد من المخلوقين. والتمثيل من مثل يمثل تمثيلا، إذا جعل للشيء مثلا ومثالا. والتمثيل نوع من التكييف كما سبق لنا، لكنه هنا أفرده فجعله قسيما للتكييف. فما المراد به؟ المراد به هنا أن يجعل لصفة الله عز وجل مثالا يعلمه، يجعل اتصاف الله جل وعلا بالوجه على نحو اتصاف المخلوق به مثلا، يجعل اتصاف الله عز وجل بالكلام كاتصاف المخلوق به، يجعل اتصاف الله عز وجل باليد كاتصاف المخلوق باليد، يجعل اتصاف الله عز وجل بالغضب كاتصاف المخلوق بالغضب. المخلوق إذا غضب يعرف، تعرف صفات، أليس كذلك؟ في ملامح وجهه وعلو صوته وانتفاخ أوداجه وتعرقه إلى آخر. فيجعل غضب الله عز وجل، صفة غضب الله عز وجل، كصفة غضب المخلوق. هذا هو المقصود بالتمثيل. والله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا نفى أن يكون له مثيل سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال. لا يضرب له المثل، ليس له مثيل سبحانه وتعالى، ليس له مثيل جل وعلا أبدا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقول هنا ليس كمثله، كمثله الكاف هنا قيل إنها زائدة صلة يعني، والمعنى يكون ليس مثله شيء، وهذا أقوى الأوجه في توجيه هذه الآية. والقول الآخر أن الكاف هنا بمعنى مثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. وإذا كان قد نفى أن يكون لمثله مثل فهو من باب أولى ألا يكون له مثل، أليس كذلك؟ القول الثاني أن تكون الكاف بمعنى مثل، شيل الكاف وحط مثل، كلمة مثل بدلها، شو تكون الآية؟ ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء. فإذا نفى عز وجل أن يكون لمثله مثيل فهو جل وعلا أيضا ليس له مثيل. لكن الأرجح في معنى الآية أن تكون الكاف صلة زائدة، وهذا يأتي في اللغة كثيرا، كما في قوله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة. ألا صلة زائدة يعني أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيضا اللام لا الأولى زائدة، ولكنها في القرآن يقال عنها صلة. قال: وهو السميع البصير، إثبات هذين الاسمين وما دل عليه من الصفتين لله عز وجل. مسألة: التشبيه ينقسم إلى قسمين. الأول تشبيه المخلوق بالخالق، وذلك كتشبيه النصارى عيسى بالله عز وجل، فإنهم جعلوا عيسى بن مريم عليه السلام، جعلوا له خصائص كخصائص الله عز وجل في الألوهية، وكتشبيههم أيضا العزيز، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله جل وعلا. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق، كقول المشبهة: لله يد كأيدينا، وبصر كبصرنا، وسمع كأسماعنا، ونحو ذلك. وكل مشبه معطل، وكذا كل معطل مشبه. فإن المعطل لم يفهم من صفات الله جل وعلا إلا ما كان لدى المخلوق، أو ما كان يليق بالمخلوق، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فأراد بزعمه الفاسد تنزيه الله جل وعلا عن ذلك، فوقع في التعطيل، فهو شبه أولا ثم عطل ثانيا ثم شبهه ثالثا بالمعدومات والناقصات. هذا المعطل وقع في التشبيه أولا، فشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في أول الأمر، لأنه فهم من هذه الصفات ما يليق بالله عز وجل، ثم بعد ذلك عطل صفة الله عز وجل عن الله جل وعلا، فلما عطل الله جل وعلا عن هذه الصفات شبهه بالمعدومات والناقصات. وكذلك أيضا المشبه عطل الصفة التي تليق بالله جل وعلا ووصفه بصفات المخلوق فعطل أولا وشبهه ثانيا، فكل معطل مشبه وكذا بالعكس. قد يتساءل البعض فيقول وردت بعض النصوص الشرعية في بعض الأحاديث ظاهرها يدل على إثبات التمثيل، ومنها حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهنا قال كما في قوله كما ترون إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فظاهر هذا التمثيل، إثبات تمثيل الخالق بالمخلوق. والجواب على ذلك أنه لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيا يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للرائي بالمرئي. فهنا قال كما ترون، كما الكاف كاف التشبيه والتمثيل دخلت على ماء المصدرية وهي تؤول مع ما دخلت عليه بمصدر، تؤول مع ما دخلت عليه بمصدر، فيكون المعنى رؤيتكم لربكم عز وجل كرؤيتكم القمر ليلة البدر، هذا هو المعنى. والحديث الآخر الذي قالوه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، فقالوا إن هذا فيه إثبات التمثيل. وهذا أيضا يجاب عنه أنه لا يمكن أن يراد به إثبات التمثيل، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق كلام الله ولا يناقضه ولا يكذبه ولا يخالفه، وقد قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالقرآن وحي من الله والسنة أيضا وحي من الله، وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ولا يمكن أن يقع في ذلك تناقض أو اختلاف. والجواب الثاني يقال إن قوله إن الله خلق آدم على صورته، خلق آدم على صورته، أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام قوله إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهل يقال في هذا الحديث أن الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه فهم يماثلون القمر في كل شيء؟ لا يمكن أن يكون ذلك، بل المراد والمفهوم من الحديث أن يراد أنهم يدخلون الجنة على صورة القمر في وضاءته وحسنه وبهائه وجماله وتنوره واستدارته ونحو ذلك، هذا هو المراد، وليس المراد أنهم يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه، وعلى ذلك فإنهم يدخلون بلا أنف ولا عينين ولا أذنين ونحو ذلك، هذا ليس مرادا. ويقال أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الجواب ثالث، إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، فالإضافة هنا إضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق كما في قوله عز وجل ونفخت فيه من روحي. ولا يمكن أن يقال إن الله عز وجل أعطى آدم جزءا من روحه، بل المراد الروح التي خلقها الله عز وجل، فإضافتها إلى الله جل وعلا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق للتشريف والتكريم. والمؤلف هنا عبر بالتمثيل، قال ولا تمثيل، وأيهما أولى وأبلغ في الدلالة على المراد، التعبير بنفي التمثيل أم التعبير بنفي التشبيه؟ فعبر هنا قال ولا تمثيل ولم يقل ولا تشبيه. الجواب لا شك أن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وذلك لعدة أسباب. أولا لأنه نص القرآن وتعبير القرآن، وما ورد في القرآن فهو أولى وأبلغ وأحكم، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا أن التشبيه عند بعض الناس يراد به ويعنى به عندهم إثبات الصفات، فإذا قلت ولا تشبيه يعني ولا إثبات للصفات، يكون المعنى عندهم هذا. فإذا كان التعبير بنفي التشبيه يحدث فهما فاسدا عند بعض الناس يترك هذا اللفظ لأجل ألا يحصل لبس. ثالثا، أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، فما من شيئين موجودين من الأعيان أو الصفات إلا ويوجد بينهما اشتراك من بعض الوجوه ولو كان ذلك في بعض الصفات، والاشتراك هو نوع تشابه. فإذا نفيت التشبيه مطلقا يكون قد نفيت كل شيء يشترك فيه الخالق مع المخلوق، وهذا غير صحيح. فمثلا صفة الملك، الخالق يتصف بصفة الملك والمخلوق يتصف بصفة الملك، لكن اتصاف المخلوق بصفة الملك ليس كاتصاف الخالق سبحانه وتعالى بصفة الملك، فملك الله عز وجل تام وكامل وباقي وشامل، وأما ملك المخلوق فهو ناقص وقاصر ومحدود ومقيد فيه وزائل. صفة الوجود مثلا، الخالق متصف بصفة الوجود وكذلك المخلوق متصف بصفة الوجود، ولكن وجود الله عز وجل واجب، وأما وجود المخلوق فهو ممكن. وهكذا البصر، الله عز وجل متصف بالبصر ومتصف أيضا بالسمع، واتصافه سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين على أكمل الوجوه، وإن كان المخلوق يتصف بهاتين الصفتين لكن شتان بين سمع وبصر الخالق وبين سمع وبصر المخلوق، لأن التماثل يعني التماثل من كل وجه، أما التشابه فلا يعني التشابه التساوي من كل وجه والتماثل من كل وجه، واضح؟ فحينما تنفي التشبيه لا يعني أنه قد يشبهه في بعض الأشياء، واضح؟ لكن حينما تنفي التمثيل فهذا نفي لجميع أجزاء المماثلة والمسامتة. ما الفرق إذن بين التكييف والتمثيل؟ كما مر معنا أن الفرق بينهما من وجهين. أولا، أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، التمثيل هو ذكر الصفة مقيدة بمماثل، كما مر معنا وجه فلان مثل وجه فلان، علم فلان مثل علم فلان، ملك فلان مثل ملك فلان، يد فلان مثل يد فلان. فهنا التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل، أما التكييف فهو ذكر الصفة غير مقيدة بمماثل، مثل تقول كيفية يد فلان كذا وكذا وكيت وكيت. وعلى هذا فيقال كل ممثل مكيف ولا عكس، كل ممثل مكيف ولا عكس، لأن التكييف أعم والتمثيل أخص. الثاني، أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة، أما التمثيل فيكون في ذلك وفي العدد أيضا، كما في قوله عز وجل الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني ومن الأرض مثلهن يعني في العدد. والتمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل الأربعة كلها، ما حكم من ارتكب شيئا من ذلك؟ إن كان له مساغ في اللغة فيعد بدعة وضلالا ولا يصل إلى الكفر، وإن كان ليس له مساغ في اللغة فيكون حكمه أنه كفر لأنه مكذب لله عز وجل، قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فلا تضربوا لله الأمثال وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كفوا يكافئه ولا يماثله ولا يشابهه سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام على صفة السمع والبصر، نرجع الكلام عليها على هذين الاسمين وهاتين الصفتين المذكورتين في ذكر المؤلف رحمه الله في التفصيل عليهما. هل يجرى القياس في أسماء الله وصفاته؟ أما قياس الشمول وقياس المثل فلا، لا يقاس الله عز وجل بخلقه، لا يقاس الله عز وجل بخلقه. أما قياس الأولى فهذا يثبت كما قال عز وجل ولله المثل الأعلى، يعني من باب الأولى، القياس إما أن يكون قياس متساوي أو قياس أولى. قياس الأولى هذا ذكره الله عز وجل في القرآن في قوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقياس الأولى يثبت لله عز وجل، لكن قياس الشمول، قياس المثل، ينزه الله عز وجل عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلا ينفون عنه، يعني الشيء الذي ثبت في القرآن والسنة يثبتونها على ما جاء في كتاب الله وعلى مراد الله. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وأعلم بما يصف به نفسه سبحانه وتعالى، وأعلم الناس به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه، وكذلك وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع من الجهمية وغيرهم الذين حرفوا وعطلوا وكيفوا ومثلوا. بل إن الذين كيفوا ومثلوا في الحقيقة هم عطلوا، هم عطلوا وكيفوا ومن ثم مثلوا. فالمعطل كل هؤلاء يشتركون في الحقيقة في التعطيل، المكيف معطل والممثل معطل أيضا، لكنهم أنواع فيما فعلوا. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على ما جاء في الكتاب والسنة دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وأما هؤلاء المبتدعة الذين خالفوا مذهب السنة والجماعة في هذا الباب، فإنهم قد أخذوا مقالتهم، أصل مقالة هؤلاء في الحقيقة أخذوها على المجوس والصابئين ومن تتلمذ على اليهود وأضرابهم من ضلال الأمم، وهي مأخوذة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وغيره عنهم. فالجهم بن صفوان كما أسلفت أخذ هذه المقالة، مقالة التعطيل، تعطيل الله عز وجل عن أسماء وصفاته، أخذ عن الجعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي. والجهم أيضا قابل قوما من السمنية وسألوه عن الله عز وجل فتحير، وأوردوا له دليلا عقليا فتحير ومكث 40 يوما لا يصلي. طبعا هذا الدليل العقلي سألوه سؤالا عقليا فحار في الجواب، فأراد أن يجيبهم فحاد إلى التعطيل. هذه المسألة أصل مقولة الجهمية، أصل التعطيل في أسماء في صفات الله عز وجل، ذكرناها بالتفصيل في شرح العقيدة الواسطية، وذكرناها تفصيلا، شرحنا دليل ومناظرة الفرقة السمنية للجعد بن درهم وكيف رد عليهم وحار في جوابه فأده ذلك إلى إنكار صفات الله عز وجل. يطول الكلام فيها، لمن أراد أن يعرفها ممكن أن يرجع إلى شرح العقيدة الطحوية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كفعل اليهود الذين ذمهم الله عز وجل في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية أخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. قال: ولا يلحدون في أسماء الله، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. هنا نفى الإلحاد في أسماء الله وصفاته. الإلحاد هو الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأنه مائل في جهة القبر. والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها والعدول بها عما يجب لله عز وجل فيها. فالإلحاد في الأسماء والصفات هو العدول بأسماء الله وصفاته وآياته عن الحق الثابت كما قال ابن القيم رحمه الله. والإلحاد في أسماء الله وصفاته ينقسم إلى، أو هو أنواع كما ذكر ابن القيم، 5 أنواع. أولا أن يسمي الأصنام بها، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز ومناه من المنان. ثانيا تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله وعظمته، كتسمية النصارى له أبا وكما سماه الفلاسفة موجبا. ثالثا وصفه سبحانه وتعالى بما يتعالى ويتقدس عنه من النقائص، كقول أخبث اليهود يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. رابعا من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيعطلون أسماء الله جل وعلا عن معانيها: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، رحيم بلا رحمة، فيجعلونها ألفاظ لا تدل على أي معنى من المعاني. خامسا تشبيه صفاته بصفات خلقه، حينما يشبه الله عز وجل بصفات خلقه هذا لا شك أنه نوع من أنواع الإلحاد. قال: ولا يلحدون في أسمائه، كما قال عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. نفى ثلاثة أشياء: لا سمي له لقوله عز وجل: هل تعلم له سميا، ليس له سمي، يعني يماثله، يساميه من السمو، يساميه يعني يماثله. ولا كفء له في قوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له في قوله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. واضح؟ فنفى الله عز وجل عنه هذه الأشياء كلها. قال: ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، لا يمثل بخلقه سبحانه وتعالى ولا يشبه بهم، كما قال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا مر معنا قبل قليل، لا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه، لا في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته جل وعلا، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. نعم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. قال عز وجل: ولا يحيطون به علما، جميع المخلوقات لا تحيط به سبحانه وتعالى. قال: وأصدق قيلا، كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. وأحسن حديثا من خلقه، لا أحد أحسن حديثا من حديثه سبحانه وتعالى. قال: ومن أحسن من الله حديثا. قال: ثم رسله صادقون مصدقون، جاءوا بالأخبار الصحيحة الصادقة المتعلقة بالأخبار عن الله عز وجل وأفعاله وصفاته، بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك، تنزيه الله عز وجل عن النقائص، عما يصفه الواصفون من النقائص والمعايب، فالله جل وعلا منزه عنها صفات وأفعالا. سبحان ربك، تنزيها له عن كل نقص وعيب. والتسبيح هو تنزيه الله عز وجل عن كل سوء، وأصلها مشتق من المباعدة: سبحت في الأرض إذا تبعدت فيها، كما يقولون رب العزة. سبحان ربك رب العزة، رب العزة عزة القهر والغلبة وعزة الامتناع وعزة القوة. العزة يراد بها ثلاث معان وكلها مثبتة لله عز وجل: القهر والغلبة وعزة الامتناع وعزة القوة. فله جل وعلا جميع أنواع العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلام على المرسلين، لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع، نقف على هذا، وهو سبحانه قد جمع. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.